الكديس العظيم أنبا بقوم أبي الرغضان أو من سميه أبي الشركة. أبي الشركة لأن الرغضان فيها أكثر من نوع، في رغضان توحدية زي الأسفة القديس أنطونيوس والقديس مثاليوس الكبير، يعني كل راهب متوحد لوحده وبيعيش حياة مستقلة عن الآخرين في التعبد. القديس بطونيوس أسفة رهبنة اسمها الشركة كينونيا، كينونيا دي كلمة يوناني معناها شريك، انه شاف انه الرهبنة التوحدية اصعب، صعب الانسان يبقى منقطع عن الاخرين تماما ويعيش لوحده خالص، المعيشة تبقى صعبة والعبادة تبقى صعبة وفي حروب على المتوحد اصعب. فالإلهام من الروح القدس بدأ القديس بطرس في أوائل القرن الرابع تأسيس نظام الشركة، يعني إن الرهبان يعيشوا في شركة مع بعض، يصلوا مع بعض، يأكلوا مع بعض، يشتغلوا مع بعض، فاسمه صاحب الشركة أو أبي الشركة. القديس بطرس هو الاسم الاسمي فاطوم، فاطوم يعني نسر، بس الواو فين اللي في الاخر دي الاسم اليوناني يعني بيتاقل او اس دي. ولد سنة 290 ميلادية من ابوين وثنيين، لكن رغم انه وثني في المنشا لكن كانت علامة النعمة البلدية ظاهرة عليه منذ طفولته، يعني مثلا في طفولته مرة أبوه وأمه واخدينه المعبد بتاع الأوثان، ويقال إنه في ذلك الوقت كان المعبد بتاع الوطن بتاع ذلك المعبد الصنم يعني اللي بيعبدوه او اللي بيتصورون اله حاجه زي التمساح في الليل او سمكه كبيره او حاجه يعني. فكان لما يظهر التمساح في الليل يرجى الايه الاله ظهر وراضى علينا وكده، اول ما يختفي يقولوا ده الساحر. فلما القديس بطونيوس رايح هو صغير مع ابوه وامه المعبد، راح الايه في المعبد كان جنب النيل يعني، فراح التمساح ده اللي كان بيطلع وقتين التمساح ده بر مائي يعني راح اختفى. فراح الكاهن بتاع الاوثان لما شاف كده قال انه السبب هو الطفل بطوم ده، فراح قال لشخص والديه قال اجيبوا عدو الالهه خلوه يجي تاني لان الاله ايه وغضب واختفى وكده. فطبعا ابوهم وحزنوا ازاي ابنهم عدو للآلهة وكده. مرة تانية برضو كان في عبادة الأوثان يذبحوا ذبائح للوثن وبرضو يشربوا نبيس وكده، فمرة ابوهم شاؤوه قدح نبيس وكان لسه صغير من اللي هو ايه مكرس لعبادة الأوثان، فأول ما بطوم شرب النبيس على طول في الحالة آية وفاق بطنه، وورد أبوه وأمه حزنوا إزاي إيه ما بيقبلش الشراب بتاع الآلهة وكده. في مرة كان غلام يعني كبر شوية وفي عمال بيشتغلوا في الأرض بتاعت والده، فقالوا له خد العشاء وديه للإيه للعمال أو الحصادين أو كده يعني. فهو واخد اللحم والطعام ورايح لهم مع المساء يعني. فكان في ذلك المكان في ابنة فتاة يعني جميلة بتاعت واحد من الوطنيين المقيمين يعني قرب الحقل بتاع والده. فطبعا برضه بيعازم الشيطان، وبين الشيطان بيركز على لما يشوف ولد فيه نعمة وعايش استقامة وطهارة وكده يحب يفسده من البداية يعني. فبيعازم عدو الخير الفتاة دي الجميلة مسكت ايه بقوم بعد ما ادى الطعام للعمال وقالت له ايه تعال اعمل معايا خطية. لكنه انتهج وانتحرها وقال لها ازاي تطلبي مني من اعمل هذا الشر وهذه الخطيئة. وكان كل لسه ايه ما تعمدت، كان برضه يعني مفروض حسب الإيمان الأبوي والتنزيلي. القصة دي هو حكاها بعدين هو الأب رضوان لأبناء رضوان وقال لهم ما تفتكروش لما الشيطان يعني اللي في الأجسام نطق على بق الكاهن كاهن الوثن وقال ابعدوا عدو الآلهة من هنا، إن يعني الكاهن بيتنبأ أو الشيطان عارف إن أنا عدو الآلهة. لكن لما الشياطين بتشوف واحد من صغره بيحب الفضيلة وبيبعد عن الشر بيتوجسوا خيفة انه ده هيكون ايه محل رضا الله هيمتلئ بالنعمة وكده. فيعني مش تنبؤ من الشياطين او عارفة يعني المستقبل بتاعي، لكن هم الشياطين طبعا بحكم عدم ارتياحهم لأي انسان بيعيش الفضيلة بيستشعروا ويحسوا ان هو ايه النعمة الإلهية هتغيره ويعيش في حياة القداسة بعد كده. في سنة 20 يعني حوالي سنة 310 ميلادية، طبعا تعرفوا ان سنة 310 كان الامبراطور قسطنطين هو الامبراطور بتاع الامبراطورية الرومانية الشرق والغرب، وهو اللي جعل المسيحية دين رسمي للإمبراطورية وأصدر منشور اسمه منشور التسامح الديني، لأن قبل كده كانت المسيحية مضطهدة. فقسطنطين كان في حاكم قايم ضده، فهو حب يخدع الحاكم ده، فراح جمع جيش في كل البلاد اللي تحت السلطان وكان من ضمنها مصر عشان ايه يخمد العصيان او الثوره بتاعت اللي يضربوا ده. فجمعوا طبعا شبان كتير، من ضمنهم جمعوا مين؟ الشاب البقوني. طبعا هو كان من نشأة اقليم طيبه، طيبه اللي هي الوقت الاقصر، وكانت طيبه تسمى على الصعيد عموما يعني اقليم طيبه يعني مش بس يخص مدينة الأقصر، كان كلمة طيبة يعني الصعيد. فجمعوهم وهم بالمراكب حاطين الجنود في سفن يعني وبالنيل بيتنقلوا، وصلوا مدينة إسنا. طبعا تعرفوا ان في ظروف البيوت بتبقى المعونة قليلة على بس الوقت يعني رغم التقدم وكده يعني المجندين الجنود بيتعرضوا لايه؟ لمصاعب في المعيشة في الطعام وعدم راحة وكده يعني. فعانوا من الوجوع، ولما أرست السفينة اللي فيها القديس بطونيوس بالليل قبال إسنا وقالوا يباتوا يعني وهم جعانين وتعبانين، كان في مسيحيين من أهل إسنا طبعا دول ايه غرب وجنود، لما عرفوا ان في جنود أرسل السفن بتاعتهم على نيل يعني تجاه بلدهم. راح يطلعوا أكل وكف، يقال إنه طلعوا عدس يعني مشهورة البلاد كده، وقدموا طعام إيه للجنود. فبقوم اتعجب، قالوا دي الناس اولا ما يعرفوناش، واحنا جنود وجايين ما طلبناش منهم، يعني ليه هم من تلقاء انفسهم احضرونا طعام وكده، واحنا صحيح ما فيش الحاجه. ايه النبل ده وايه الكرم وايه المحبه دي غريبه يعني. ما فقالوا له اصل اهل اسمنا دول مسيحيين. قال لهم يعني مسيحيين؟ قال لهم يعني بيعبدوا المسيح، والمسيح ده اله السماء. قال يا سلام ازاي؟ قالوا ده هم شريعة الههم فيها فضائل كتير، وحتى بتحثهم على محبة الاعداء، احبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، الى اخره. قال المسيح ده اله السماء. فراح صلى، انعزل عن الجنود بعد ما تعشى، وقال له ايها المسيح اله السماء، عرفني ذاتك، واذا انقذتني من هذه الشدة اللي انا فيها. ما هو سافر، مسافر بقى في حرب وما يعرفش هيعيش ولا مش هيعيش، هيرجع ولا مش هيرجع. انا اعبدك واصير مسيحيا من هؤلاء المسيحيين الصالحين المحسنين. قبل ما يكملوا رحلة الحرب اللي هم رايحينهم، صدرت اوامر بتفريق الجنود، يعني الحرب اتلغت يعني، وقسطنطين بعد خلاص راحوا الجنود تاني. فراح القديس بقومس، مرجعش بقى وطنه لجانب الأقصر، وراح توقف في قرية جنب النيل، كان فيها بتطلع حشائر زي الجرجير والخضروات، وفي نخيل، في بلح ومية وكده. وقعد هناك 3 سنين يمارس الإحسان للمرضى والفقراء والغرب وكده، وكان بيتردد على كاهن القرية دي، كان اسمه فرعون أو مصر قديم اسمه شينو بوسكيوم أو كينو بوسكيو، طب الأسامي دي اتحرفت وكده. الكاهن كان بإيه؟ هو قال له أنا عايز أبقى مسيح، فكان بيلقنه باعتباره يعني موهوب الإيمان المسيحي، ويرشده يقول له إزاي تصلي، إزاي تعيش وفاء الإنجيل وكده. وسنة 314 يعني كان سنه 24 سنة، عمده الانبا سيرابيون اسقف دندرة، دي بلد برضو موجودة تبع محافظة انه بنفس الاسم يعني، بس كان اسمها تنتيرون، الاسم الارثي تنتيرون او دنديرون اسمها الوقت دندرة. ليه اسمه قبل نعمة المعمودية؟ حلم بالليل رؤية، شاف انه الندى نازل من السماء على راسه، طبعا الندى اللي هو النعمة يعني، نعمة السمائية، النعمة المجانية. وبعدين نزل من على راسه وبقى في ايده اليمين، وبس لقى الندى اللي في ايده ده اتحول بقى شهد عسل. وبعد كده بقى العسل يتساقط من يده اليمنى على الارض، وفرش الارض كلها.
طبعا تعجب من الرؤية، وبعدين جاله صوت قال له تأمل في هذه الرؤية لأنك فيما بعد ايه هتفهم معناها. طبعا الندى اللي هو نعمة المعمودية، المعمودية ميلاد ايه من السماء، ميلاد سمائي مجاني، وتحول يعني فقط على رأسه معمودية يعني حلول الروح القدس، زي ما الروح القدس استقر على رأس الرب يسوع في ايه في هيئة حمامة. يعني الروح القدس يأخذ اشكال كتير، ندى يعني ماء الحياة، ماء الحياة الأبدية، وتحول في ايده شهد عقل، هي حلاوة النعمة او حلاوة الحياة الجديدة، الحياة المسيحية، حياة القداسة. وبعدين سقوطه على الارض ان هو النعمة هتنتقل منه لايه لاخرين، يعني نفوس كثيرة، يعني بيقول لا نغطى الارض بعد كده، وهنشوف بعدين تاني لان الرؤية دي تكررت تاني. بعد ما قابل المعمودية وزي ما قلت لكم عاش في الخدمة والتعبد الانفرادي لمدة 3 سنوات، سمع بقديس اسمه أنبا بلامون. وأنبا بلامون ده كان من آباء الرهبان المبكرين، برضه عاش في نفس المنطقة، والوقت في دير أثري موجود باسمه في قرية اسمها القصر والصياد تبع مركز دشمة محافظة إينا. فراح للقديس بلامون، كان وقتها القديس بلامون متوحد بيعيش حياة شاذقة جدا من النسك والتقشف، وله برضو شوية تلاميذ وأبناء روحيين وكده، بس هو كان منفصل عنهم يعني في قلاية منفردة، ويقابلهم بعد بين الحين والحين يعني، لأن زي ما قلت لكم كانت الرهبانة في وقتها إيه توحدية. فأما راح للقديس بلامون وقرع الباب، راح القديس بلامون فتح الطاقة ما فتحلوش الباب، وكلمه من جوه الطاقة، طاقة يعني شباك صغير كده، قال له ماذا تطلب أيها الأخ؟ قال له أنا أسألك بصلواتك أن تقبلني لأحيا حياة الرهبنة تحت ظل إرشادك. فأما بلامون جاوبه قال له الطلب اللي أنت بتطلبه ده صعب وعسير، وفي أناس كثيرون طرقوا هذا الباب مثلك لكنهم لم ينجحوا، لم يستمروا في هذا الطريق لأنه طريق صعب، فخليك عايش في الحياة اللي انت بتحياها، وارضي ربنا في الطريق اللي انت تاريخه الوقت، وبلاش تدخل طريق صعب ما تقدرش تكمله، او تختبر نفسك في الحياة الرهبانية اللي انت بتقول عايز تعيشها، واذا لقيت انك انت قادر تحياها ابقى تعالي. الحياة الرهبانية صلاة دائمة وصوم الى المساء كل يوم، والطعام هو القوت الضروري، خبز وملح وقليل من الخضروات، لم ناكلش فاكهة، بننام على الارض، في سهر كتير، بنشقى في العمل اليدوي، وبنتعرض لحروب كثيرة. وداله فكرة عن الحياة الرهبانية، فراح جاوب القديس بطرس قال له انا اختبرت نفسي وانا ارجو بصلواتك ان انا انجح في هذه الطريق تحت ارشادك. وراح القديس بلمون فتح له الباب وكلمه تاني قال له لا برضو انا بقول لك الطريق ده صعب وانا مش بقول لك كده يعني مش عايزك تسلكه بس انا ببصرك واجب علي ان انا ابصرك انك انت داخل طريق صعب وحياة صعبة فيها متاعب طريق ضيق باختصار لما حس يعني بارتياح داخلي قبل انه بكون يكون له سلمية وقال له طيب نختبرك هنا شوي فحطه 3 شهور تحت الاختبار وبقى يمرنه على الصلاة الدائمة مش بس صلوات السواعي النهارية والليلية اللي مكتوبة في الأجوبية دلوقتي كان زمان يحفظوها صم وكان لغاية عهد قريب كان طالب الرهبنة قبل ما يدخل دير لازم يكون حافظ الأجوبية كلها الصلاة دائمة والصوم للمساء والرقاد على الأرض والطاعة والسهر وكده يعني فلقى أن القديس بقوم ناجح في الممارسات الرهبانية ومطيع جدا لأبيه الروح وعنده حرارة روحية وغيرة ونعمة كده لإيه لمواصلة المسيرة ففرح ليه واتخذوا ابن خاص اكثر من بقيه الايه الرهبان يعني اللي كانوا على زمانه. القديس بلمون علم القديس بخومس النسك الشديد وكان ناسك يعني من طراز عجيب. يحكى مثلا القديس بلمون انه في عيد القيامه قال لتلميذه بخومس النهاردة عيد سيدة عظيم ولازم نفرح بقيامة الرب من بين الأموات. قال له ها يعني نعمل ايه؟ قال لي يعني لازم ناكل وجبتين مش وجبة واحدة، ناكل الظهر وناكل ايه كمان وجبة تانية في المساء. فقال له في شوية خضار وتطبخ. فالقديس بخوم عمل الخضار وبعد وتبله كويس وحط زيت عليه. فراح عم بلمون هو بياكل بس شاف الايه الزيت كتير قوي هو مش متعود ياكل بالزيت يعني كان يعتبر الزيت ده نوع من الايه التقشف. هي في المخطوطة مكتوب زيت محدش يعرف زيت ولا دهن ولا زيت يعني ما. فراح لطم على خده وقال له مخلصي صلب وانا اكل زيتا يعني كان بيستكتر قال ايه انه حطوا زيت كتير يعني. قال اغفر لي ابي ده يعني هو الوعاء اللي اندلق مني زيادة يعني ما كانش قصده احط كتير وكده. واستسمحهم لولا انه قبل ان هو ايه ياكل معاه. ومرة تاني كان عيد الغفار. فالقديس بقوم كان برا فرجع بقى انبا بلمون بمناسبة عيد الظهور الإلهي جمع شوية تين وكان تين مش مستوي يعني وناشف شوية من شجر التين كانوا يعني بيقدموا منها للضيوف الغرباء وكده وراح أضاف لهم شوية مية وغلاهم كده أي كلام وقال له النهاردة عشان عيد إيه عيد الغطاس لازم ناكل حاجة كويس. وهو بيقول للقديس بخومة للجائع أو للنفس الجائعة كل مر إيه حلو زي ما بيقول الحكيم في الأمثال. فالقديس بلمون هو اللي سلم النسك الشديد للقديس بخوميوس. طبعا يعني أنا عايز أضيف حتة من عندي كده عشان يعني يعني عايز اقول انه في ذلك الوقت كانت المعيشة اسهل من الايام دي يعني، وكانت الناس صحتها الجسدية والنفسية وظروفها البيئية والاجتماعية والاقتصادية في سلام، وكان يعني احسن من حتى كان الاجهزة يعني بتاعت الجسم غير الايام بتاعتنا الوقت يعني بنخاف بخبتنا شوية، لكن برضه بقول حقيقة يعني حتى الهوى الوقت اتغير عن الهوى اللي عاشوا فيه زمان، والخطيئة بتضعف الصحة، الخطيئة سواء خطيئة الإنسان أو خطيئة اللي حواليه بتخلي دايما تعبان كده. فأنا بقول التعليق ده عشان لما نقرأ حاجات غريبة عن الآباء مش نقول لا ده مش معقول، لا هم أولا كانوا بسطة وكانوا قديسين زي الملائكة، وكمان العصر والظروف اتغيرت عن الظروف بتاعتنا، وهم نفسهم تنبأوا كده، قال يعني الأجيال الأخيرة مش هتكون في نفس القوة بتاعة الأجيال الأولى، لكن ربنا برضو إيه هينظر للمخلصين في الأجيال بتاعتنا ويعاملهم نفس المعاملة إذا كان عندهم نفس الإيه المحبة من جهة الكيف مش من جهة الإيه الكم، لأن الله بيقدر الظروف يعني. استمر القديس بطوميوس مع معلمه القديس بلمون 7 سنوات، وبعدين هو كان متعود يتمشى ويروح يختلي في مكان اسمها تيبينيتي، تيبينيتي يعني نخيل إيجيس، إيسي اللي هي إيديث، إيديث ده كان إله من إلهة من آلهة المصريين، تعرفوا أوزوريس وإيزيس وحورس، بين يعني نحلة، في بين يعني نحلة إيديث، فاسمها طبانيسي أو بنات أو كده، كان يتمشى ويروح يصلي إيه؟ طبانيسي دي، فهو بيصلي شاف نفس الرؤية اللي شافها ليلة الإيه؟ المعمودية، الندى اللي نزل على رأسه وبعدين تجمع في يده وتحول إلى شهد عسل وسقط على الأرض وملأ الأرض، بالإضافة إنه شاف في إيده مفاتيح، هو أخذ في غيبة هو بيصلي، فلما انتبه لنفسه قال إيه المفاتيح، بص في إيده ملقاش في إيده إيه حاجة، فأما رجع حكى لمعلمه الرؤية قال له نفس الرؤية اللي شفتها ليلة المعمودية بالإضافة إلى المفاتيح اللي في إيدي، فراح أنبى بلمون برضه بروح الله اللي فيه قال له الرؤية دي ليها معنى عميق، وبعدين بكيت أقول لكم طبانيسي دي كانت في الضفة
جسد واحد تحبه قريبك كنفسك، ولازم الراحة الجسدية مرفوضة مش تقعدوا كده وتتساحب، لازم تحاربوا مع اخواتكم، لابد من الحرب يعني، ربنا محتاج ولا لا ربنا مش محتاج ايه متجهزين يعني، يقول انتم تعبرون متجهزين امام اخواتكم امام 9.5 على 6 يعني، كل الابطال ذوي البأس يعني، هم الابطال ذوي البأس دول هيجيبوا النصرة، لا النصرة من عند الرب بس لازم احنا نشتغل، ده اسمه الجهاد والنعمة، ده مبدأ أرثوذكسي للخلاص يعني، ما يعني 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 الجندي الجندي يعملوا له تدريب في أيام السلم والمعركة مهمات يعلموا الفرق يفتحوا بابهم ويقولوا نفسك من فوقه قالوا هذا قدامك علموا المعركة يعني تدريب عشان هو يبقى مجرد الحق، إذا الجندي راح أعظم من ذلك الآن طيب اذا كنت قادر الى تحقق ذنبه هو ذلك ينفع هذا الجهاد والمعنى، الجهاد كل نوع تزيد من القدرات الدراسه التدريب المعرفه والتكتيك مع الظروف الارض، لكن الرياضه هي السلاح، من غير سلاح من غير نعوذ الله ما تغلبش، وكمان نعوذ الله ونعمه الله والسلاح اللي ربنا موجود
كانت مقابل زنبرة في الجانب الآخر من النيل. وبعدين جاء له صوت سمائي واضح صريح انه يقيم في طرنيسي ويبني هناك ايه دير. فبنى اللاية الاول. طبعا ابوه جعل انه هو يفرقه عند بلامون، لكن قال تبقى تزورني انا ايه ازوره. وشرع في ايه بناء الدير، اول دير شرطة في طرنيسي. بس صار أمضى بطيء أمضى ظلمان من الوقت الشديد، مرض في الطحال بتاعه وقوله طبيب مقتدر، فما كشف عليه قال ده ما عندوش حاجة ده، بس هو من كثر الايه انه يكون من قلة التغذية، واذا اكل كويس فيكس. فضغط عليه تلميذه انه يعطلوه كويس، فاكل كويس فما تحسنش، وبالعكس صحته ايه سائل. فرجع للنص بتاعه ثاني وقال الشهداء بقى يطمنوا النار والتعذيب وتقطيع الاعداء، وانا مش هحتمل شويه مرض ولا شويه نص. وربنا ايه اراحه في 25 ابيض ثنايا من الصديق ايه بلغ. كان القديس بقوم بنى بيت طريق تبنيتي، ويعني بناه على مراحل مش على مرحله واحده. سمع اخوه بن جسد كان اسمه محمد بمكانه، وما نعرفش اسم يعني كان اقول برضه تعامل بيبقى مسيح يعني ما نعرفش اذنه طبعا مش مذكوره. فراح له وطلب منه ان هي يروح منه ازاي كده معاه، فدعوا مع بعض هو واخوه يوحنا. يوحنا كان اكبر السنة من القديس بخونس. وفي يوم من الأيام القديس بخونس بيقول لأخوه على يده يعني بيتشعر يعني بخصوص المباني الخاصة بالدير، فكان رأي القديس بخونس إنه يفتح المكان أول. طلع أخوه قال لي لا، الاتساع بيزيد الكيف يعني لما واحد بيبقى عنده بيت كبير قوي بيحس بالعظمة كده يعني والاتساع. قال انا مش موافق ان احنا نوسع، لكن طبعا القديس شعر بروح الله انه الاتساع ده لازم عشان فيه ايه عادات كتيرة هتيجي وتتراجع. فاختلفوا مع بعض. فراح القديس بخون زعل وغضب ويعني قال له يا حنا انت جاهل او كذب زي كده يعني او غبي او حاجه زي كده يعني. فراح الثاني برضه ايه غضب والاثنين زعلوا مع بعض. بعدها على طول شعر القديس بخونس ان الشيطان ايه وقع في الفصل بتاع الغضب، فراح باب القلايه اللي كان بيبات فيها هو واخوه وابتعد عنها يعني مكان خلاء، وانتصب من المساء للصباح يصلي ويبكي لدرجه انه دموعه وعرقه احسن اماكن اللي هناك حر قوي يعني. يعني انا مره كان كنت ألماني وظروف العمل رحت بريد كبير هناك في شهر 7، لقيت الناس بتوع على القصف بتاع المنادي بيناموا برضه حط، ولو مروحه المروحه بتقلب هوا سخن زي ما يكون طالع من كوب يعني ملهاش قيمه كده. فالارض من الحر والعرق والدموع وتحاولوا زي ما يكون فين تحت قدميه، ويقول يا رب انت بتقول من اخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل، ويأتي العدو له فيه ايه مكان، بتقول لا تقتل ابليس مكانا، ويأتي العدو وجد فيه مكان فيه اللي هو الغضب. واذا كنت كده وبقيت العيني بهذا الطريق وان انا هارشد اخرين اشدهم ازاي، وزي ابقى انا معلم واقول للناس تجملوا بالوداعه وطول الامان وانا فيها الغضب، وكان يصلي ويقدم توبة لله طول الليل. وفي الصباح طبعا اعتذر لأخوه استسمحه فقطعها، لأن قراره هو الايه والثابت. ابتدوا بقى الشياطين طبعا يحاربوا القديس بطرس بانواع مختلفه، مثلا اثناء الصلاه يصوروا له ان في حفر قدامه ان هو هيقع فيه عشان ايه يخرج من الخوف. او مره ثانيه يكون بيشتغل في يغفر الخوف، وكان القديس بطرس يعلمه غفر الخوف او يغزله، يجيبوا الكوب ده ويغذلوه لغاية عهد قريب كنت اشوفه في بلاد الارياف، يعني يجيبوا الكوب كده يلقوه مرضى كده، اللي هي الاعمال اليدوية البسيطة اللي ما تمنعش الانسان اللي هو ايه يصلي اثناء العمل. فاثناء عمل اليد يشوف رؤية تانية من الشياطين، ده الفقين جنود كده يعني، ده تقدمون يعني ويقولوا افتحوا الطريق لرجل الله، رجل الله يعني يضربوه بالايه بالغرور والعظمة وكده. او يبقى في قلاية يشعرون في زجاج في القلاية زي ما تكون هتتقرب عليه برضه عشان يشارك. فكان يصلي يقول الهنا ملجأنا وقوتنا عونا في الضيقات يوجد شديدا، لذلك ما نفسه اذا تزعزع في الارض وانقلبت الجبال في قلب البحار، يرد عليهم يعني وكان في الساعه. يبقى قاعد ياكل مثلا، يصوروا له ان في مراه جميله عريانه قاعده تاكل معاه قدامه، فيغمض عينيه ويغمض قلبه ويشم الصليب، حروب متنوعه لكنه ايه سبب. وبعدين طلب من ربنا انه ينزع عنه النوم عشان يقعد يحارب الشياطين ليلا ونهارا لا يقتل، زي ما المزمور بيقول اتبع اعدائي فادركهم ولا ارجع حتى اثنيهم. وفعلا ربنا استجاب له واداله فتره قعد فيها ساهر، وقله النوم ما ايه ما اثرتش على اعصابه. طبعا ابتدى يتكون له تلاميذ في المكان الجديد اللي هو طبانيسي، وبعدين في القريه اللي جنبهم كان فيها ناس نفسين يعرفوش حاجه خالص عن المسيحيه عايشين وسط الوثنيين. اهتم بمالهم كنيسه وراح للاسقف رسم لهم كاهن، وكان هو يروح لهم كل يوم حد يقرا الرسائل الانجيل ويغيظهم. وبعدين برضه بنى كنيسه صغيره في الدير لرهبان، طلعت في اخته اسمها مريم فجات له وقالت البواب انا عايز اشوف اخويا. فراح معديها على البواب، مع البواب قال لها ان كنت عايزه تشوفيني تعيشي الحياه اللي انا عايشها، ان كنت تترهبني انا اعمل لك بيت صغير وفي قلايه ليكي وكنيسه صغيره وتسكني فيها، لكن ما كنتش هتترهبني مش هتشوفيني. باعتبار اخته اترهبنت وبقت ام من ايه لدير رهيبات، وبعت لهم نفس قوانين الشركه اللي كانوا عايشين بيها الرهبان، وعمل لهم اب كبير في السن اسمه بطرس بقى المرشد الروحي للايه للرهيبات. لما بلغ القديس بطرس السن 40 سنة، يعني حوالي سنة 330 ميلادية، البابا أثناسيوس اعتلى كرسي مرمرقس، فحب يتفقد الصعيد الأعلى ده يعني زيارة رغوية، وكان سمع بالقديس بقوم انه ابتدى حياة الشركة اللي فيها حسب أعمال الرسل لما يقول وكان كل شيء عندهم مشتركا والجميع بنفس واحدة. فالشهر يشوف القديس بقول، فلما وصل البابا أثناسيو راح أنبا طرابيا أسقف دندرة اللي هو عمد أنبا بقوميو، طلب من البابا أثناسيو أن يرسم أنبا بقوميو كاهن، قال له عايزك تعمله كاهن
على كل الايه الاديره التابعه له. كانت الاديره ايه كثر عددها يعني، وكان في دير رئيسه انتقل فيه القديس بطنس اسمه دير قابو. قابو الوقت اسمها قاو، موجودة برضو تبع دشن. فلما القديس بطنس سمع ان البابا أثناسي اتفق مع الاسقف انهم يرسموه كاهن، وكان هو من تواضعه الشديد رافض ان ياخذ نعمه او كرامه الكهنوت فهرس. وبرضه هو عاش اما بقمه اولاده الضخمان كلهم ايه يبتدوا الكهنوت ويعيشوا رهبان، وكان يجيبهم كاهن علماني يصلي لهم ايه القداس وينولهم وكده. فلما سمع البابا أثناسي من هو هرب واختفى عشان مش عاوز يعني يبقى كاهن، صوره وملحه وبعث له رسالة يعني على صم تلاميذ، قال له بس انا اشتري اشوفك يعني ان انا اخذ بركة اشوفك، وانت مدام رافض المجد الارضي فتبعث تطوبة لأولادك وكده، بس يعني نفسي في عودتي افرح بمشاهدتك. في كان أديرة أخرى طبعا اتبت في الثلن، بس مش تبع رئاسة القديس بطنس، فكان في الجنوب أحد الأديرة، وكان في راهب مسافر إلى الشمال في مهمة معينة، وهو وراجع ديره أمس عليه الوقت في طبانيتي، فراح ضيق في دير ايه القديس بطنس. فهو كان متعود كل مساء أنبا بطون يجمع الايه أولاده ويكلمهم كلام روحي من الكتاب المقدس أو أي يعني تعليم. فالراهب في البيت ده دعوه فحضر وسط الرهبان بقى يستمع للقديس بطنس. كان زعل من نعمة الله ازاي بيفسر الكتاب المقدس تفسير روحي عميق. فا اما انار النهار رجع الدير بتاعه وهو متأثر قوي ومتعزي وفرحان ان ربنا اداله فرصة يشوف عنده بطنس ويسمعه. فقابل الليل برضه في الدير بتاعه هو ما بيحكوا بيقول لهم ده انا ايه رحت دير طبانيتي شوف رجل الله القديس بطنس وقال كذا كذا، وقال قدس الاقداس في العهد القديم معناه كذا والقدس معناه كذا، ومذبح البخور يعني الصلوات الروحيه اللي بنقدمها رائحه بخور لله لكن الذبائح الحيوانيه دي انتهت. ويعني طلع يشرح ويمدح في انبا بخور. كان في ذلك الوقت فيه غلام سنه 14 سنة من إثنى من أسرة غنية تبع إثنى مهلاكو بولس في ذلك الوقت، وقعد بيسمع عن أنبا بطنس. الشاب الصغير ده اسمه صدره تشتهى ان هو ايه طبعا لتحريك من روح الله يعني ان يشوف أنبا بطنس وايه يتكلم فيه. بعديها بشوية أيام في راهب اسمه باكوس أو باكوس اسمه في حيث اسمه باكوس، أصل ده اسمه بناء اسمه باكوس أو باكوس أو باكوس ترجس وواكوس. فالراهب باكوس ده من أولاد أنبا بقوم كان رايح في مهمة في الجنوب، فبيت نفس الدير اللي كان منه الضيف اللي بيت عنده. فراح الراهب قال للقديس تدرس اهو الراهب باكوس ده من ولاد مين؟ أنبا بطنس اللي انت تشتهي تشوفه وتسمعه. فراح تدرس للراهب باكوس قال له انا عايز ارجع معاك في الدير بتاعك. قال له انت لسه صغير واعرف ان هو من عائله غنيه، قال له ما اقدرش كمان اسرتك ايه؟
يعترض ما اقدرش الا بموافقه اسرتك فما اخطبش معايا. ودوقها في الصباح لما راجع بقى للمركب راح تدرس بقى يجري وراه ومشي لغايه ما وصل نهر النيل. هو دوقها بطرس واللي معاه يا دوبك المركب اتحرك عشان يرجع شمالا لطبانيسي الا وايه لقوا تدرس الولد الصغير ده ايه في السواحل على الشط عمالة في شعر. راحوا رجعوا المسافة البسيطة واخدوا معاهم في القارب ووصلوا بيه الايه الدير طبانيسي. فلما الراهب فكرت طبعا قابل مقام بقوم عشان يجيله تقرير عن المشوار بالتنقيب. فقال له في غلام اسمه تدرس جي معايا ومن اسمه وانا كنت ما كنتش عاوز اجيبه راح جري ورانا وكده وقال لا انا عايز اشوف ابونا. وبقى ايه؟ اشوف هاتي دخلوا له تدرس. هو راح سن 14 سنه الدير بحكي لكم عنه وقضى فيه 6 سنوات. فلما راح من قديس بقميص كان 22. فلما دخل قديس بقميص بقى يطلع عيط ويبوس في ايدين عم بقوم في رجليه ويقول له انا كنت بصلي ربنا وشيه ان انا ايه اشوفك وابقى من ولاده. فعم بقميص اتعجب قوي ان شاب صغير وكده يعني وحس بالنعمه اللي فيه. فقال لا ما تبكيش انا خدام لابيك السماوي انا خادم لابيك السماوي. وقبل وفيما بعد بقى ابنه القصيص يعني ابنه اكثر من بقيه الايه الابناء. ابتدى يتدرس يم في النعمه وتمسك بالطاعه جدا الطاعه بغير تذمر لأبيه الروح اللي هو عم بقمص وللرهبان الأكبر منه في السن زائد إنه هو كان طاهر القلب جدا. طهرت القلب يعني إنسان ما يبقاش فيه بغضة ما يبقاش فيه غضب ما يبقاش فيه حقد على أحد ما يبقاش فيه محبة مال أو شهوة في القلب يعني طهرت القلب يعني يعني فضاء الجسدية وفضاء نفسانية بالأحرى. وكان يحفظ لسانه جدا اللي هو تدرس زمان سفره لدرجة انه بقى قدوة للرهبان اللي هم اكبر منه. وكان ابوه الروح يفرح بيه جدا. فكان لما يسمع راهب في تجربة او في ضيقة او في حزين او كده يبعثه تدرس اللي هو اصغر منه او قد ولاده يعزيه ويصلي معاه ويشدده. جيت مرة تدرس راح للقديس بقميص بيه قال له بتبكي ليه؟ قال له عايز اشوف ربنا. كان بسيط جدا يعني. قال له عايز تشوفه هنا ولا هناك؟ فراح انتبه قال له لا عايز اشوفه هناك. قال له طيب اذا كنت عايز تشوفه هناك فالانجيل المقدس بيقول طوبى للانقياء القلب لانهم يعينون الله. احفظ قلبك من اصغر خطيه. اي فكر يجيلك وتحس انه فكر شرير او ضد الوصيه على طول لازم تقوم وترسم الصليب وتصلي وتطرد الفكر ده. اي فكر ادانه اي شهوه جسديه اي فكر غضب اي فكر كراهيه على طول تطرده من قلبك في الصلاه. ما تخليش ضميرك يلومك على اصغر زله عشان تعاين الله. فكان بعديها يزداد نقاوه قلب وسلوك باتضاع وحرص. وفي يوم القديس تدرس في الليفه وبيضفر القوس وهو بيضفر طبعا ايه بيطلب في كلام الكتاب المقدس شاف رؤيا برضه شاف ملاكين بيحطوا في ايديه مفاتيح
هو كان قبل كده عارف الرؤية بتاعت القديس بطرميوس فتهلهم يعني لما هو شاف الندى وبعدين شاف مفاتيح. فمن تواضعه طبعا هي الرؤية دي معناها انه القديس بطرميوس هيخلف انبا القديس تدرس هيخلف انبا بطرميوس في الرعاية وفي الأبوة يعني نفس الرؤية ونفس المفاتيح يعني أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات يعني هترشد ناس للإيه للخلاص وللملكوت. لكن هو من تواضعه ما اداش الرؤية دي أي أهمية وما رضيش يحكيها لأبوه وقال إزاي بقى أنا أكون زي أبونا وأشوف رؤية زي أبونا لا مش معقول وراح رفض الإيه الرؤية دي وما اداهاش أهمية. وفي يوم راح لأبوه قبل صوم البكة قبل أسبوع الألام وقال له أنا عايز أصوم أسبوع الألام كله ما كلش يعني في غروب كل يوم حسب الله قالوا للكنيسة أن يصام كل يوم لغاية ما بعد الغروب سموها لغاية النجمة يوم اثنين البكة وثلاث البكة وأربع البكة وبعد كده يتفطر يوم الخميس بعد القداس وما حدش يفطر إلا إيه ليلة العيد بعد صلاة العيد وإن ما قدرش يبقى يفطر يعني القانون السنتي لا إما من الخميس للحد يظل صايم لا إما اللي ما يقدرش يقول بعد الجمعة الكبيرة بعد يفطر في الحد يعني. فقال له لا أنا عايز أصوم الأسبوع كله. فراح القديس بطرميوس قال لا إحنا لازم نعيش زي ما آبائنا ودعونا من قوانين لنزود وما نقص عنها. قال له ليه؟ قال له لو انت هتصوم الاسبوع كله لو كنت شديد وقوي هتتحارب بالايه بالمجد الباطل والعظمة والشيطان يقول لك اديك صمت اسبوع الالم طويته كله وان كنت شديد وقوي احتملت وضعيف يبقى عايز واحد يخدمك مش هتقدر ايه تعمل حاجة هتبطل العمل وتبقى محتاج واحد يخدمك ومش هتقدر تصلي من كتر الضعف زي ما بتصلي فخلينا حسب ما رسمينا الاباء القديسون وزي ما الوصية بتقول لا تمل يمنى ولا يسرى يعني لا بالتطرف اليمين ولا اليسار. مرة القديس تدرس مع الرهبان في البرية ربما بيقطعوا حطب كان لغاية عهد قريب الأديرة فيها مكان اسمه الحطابة يجمعوا حطب كتير عشان ايه الخبيز وعشان الطب وهو كان صايم زيادة عن الرهبان طبعا برضو موافقت أبيه يعني فقال الصداع فاعتذر عنهم قليلا وقف تحت حيطة في الظل من الحر الشديد فجاي أنبا بقوم فشايف ايه هذا واقف على الحيطة ومتكي وفي الظل واخواته بيشتغل فبصيله كده قال له أتستظل يا تدرس بتبكيك يعني فرح ترد له مطاني وقال له اغفر هي أبي لأنه أعاني من صداع قال له بتستظل عشان عندك صداع يا تدرس الراهب إذا قعد 20 سنة بيعاني من مرض يحتمل وما يشكيش ولا يقول لحد أنا عنده المرض الفلاني إلا الأمراض اللي لا يمكن إيه إخفاؤها فضرب له مطاني وقال له أخطيت يا أبي. مرة ثانية أم تدرس لما فهمت إن هو هرب وراحت راهبين عند أم بطرميوس اشتهت انها تشوف وكانت بتحبه قوي صراحة جاب الجواب من الاسقف توصية يعني لأم بطرميوس انها يمكنوها من رؤية ابنها فسمع انه ايه لما هتروح مش هيرضي يقابلها فالقديس بطرميوس بعت له وقال له أمك جت وأخوك فاطنطوس معاها على البوابة
وعايزين يشوفوا فروح قابلهم. قالوا لا انا مش عايز اقابلهم. قالوا ليه مش عايز تقابلهم؟ قالوا الرب قال من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقون وانا مش هروح اقابلهم. قالوا خلاص يبقى على راحتك. على اي حال انا ده يسرني. صحيح الاسقف بعد جواب لكن برضه هو لما يسمع انك انت رافض اي شيء يعطلك عن الالتصاق بالله وخايف على نفسك من اي عاطفة جسدية فايه برضه الاسقف هينبطط ويفرح بكده. قوم وعرف يوم واثنين وثلاثة وتدرس مجاش فعرف تعيش لازم اشوفه. قالوا له هو طالع الصبح مع الرضان رايحين من ايه الشغل في المكان الفلاني. طلعوه على الصبح وشافته من بعيد هو وايه هو ماشي وسط الرضان وهو مش عارف انها شافته. اخوه لما شافه راح جري فتنطس ومسك فيه. قال له تجاي ايه عاوز مني ايه؟ انا مشتاق لك وكده. قال له كنت مشتاق لي تعيش زيي. تعالى تروح بين زي. قال له انا مش هفيدك. فراحت الام بقى مش بس فقدت تدرس فقدت تدرس وايه وبطنوتيوس. بطنوتيوس او بطنوتي بالقبطي بطنوتي فنوتي يعني الله والفادي اللي قبلها بضمير الملكية يعني بتاع الله زي ما يقولوا بتاع ربنا يعني او الله يعني. بعد ما اتراب ان فاطنوتيوس كان كل شويه يروح لايه لاخوه يقعد معاه في الليل تدرس مش عاوز اخوه كل شويه يقعد معاه ويضيع وقته ويعطله ده لسه صغير يعني مبتدئ فضيع عامله بخشونه ويكلمه كلمات جافه وكده يعني اكنه ايه مش اخوه ولا حاجه. فراح فاطنوتي شكى لمين؟ لانبض اخوه وبقى رايح يقول له تدرس بيعمل لي معامله وحشه وبيعمل كذا وكذا. فراح عم بطنوس بعته وقال له اخوه ده نبتة لسه طرية وغطة جديدة لازم تعامله بمحبة لغاية ما ايه يمد جذوره ويتأثر في الارض وكده يتأثر في النعمة يعني زي ما النبات بيمد جذوره في الارض لانه كان حار في الروح اللي هو القديس بطرس. في يوم من الايام الأمر أوشك على النفاذ وكان عدد الرهبان كتر فقام بطرس بيقولوا له ده الأمر ما بقيش اللي قد كده ويعني مش هيكفينا الأيام قلائل وكان في ذلك الوقت يعني في الأمر الشحيح وكده. فرحوا وصلى ربنا بإيمان في تلك الليلة يعني اللي أخبروا بيها. وفي الصباح جه الحاكم والحاكم كان مسيحي بقول لكم كان الوقت القديس بطرس كان ده قريب من طبانيسي بحوالي 3 كيلو. الراهب ده حورب لمحبة الرئاسة فاشتهى انه ياخد مركز رئيسي يعني في الدير فطلب من رئيس الدير اكثر من مرة انه يديله يعني المركز ده. رئيس الدير كان شايف ان هو لا يصلح ان يكون في الوظيفة دي فبسبب الحاح الراهب عليه لانه محارب ما قدرش الرئيس يقول له انت ما تصلحش او مش في رتبة روحية تؤهلك يعني للرئاسة ان الرئاسة طبعا بيبقى ليها حروب برضو خاصة.
بدل ما يقوله بصراحة راح قال له لا ده أصلي أبونا الكبير اللي هو القديس باقوميوس ما وافقش إن أنا أجعلك في المركز ده. فالراهب طبعا برضو الشيطان أصاب فيه الغضب والروح التمرد والثورة، فراح على طول لمين؟ للقديس باقوميوس في الدير الرئيسي. كان القديس باقوميوس وقتها بيبنوا مباني في الدير، وهو يعني مشغول مع اللي بيبنوا كده. فالراهب ده اللي محارب من غير ما يستنى القديس باقوميوس لما يخلص بقى يزعق كمين في القديس باقوميوس. القديس باقوميوس ما عرفش الموضوع حاجة، وقول له انزل انزل اللي بتكلمنا كلام كويس وانت سيرتك وحش، وريني ايه غلط، ايه اللي انا وحش فيه ان ما تدينيش المركز ده. القديس باقوميوس طبعا سامعه مش فاهم حاجة، لكن ادرك بالروح ان الراهب ده ايه محارب، وان الشيطان هو يعني ملخبط فكره. انت مرائي، وابتدى يتكلم كلام وحش في حق مين؟ القديس باقوميوس. فالقديس باقوميوس بقى يجاوب يقول له سامحني سامحني، عشان ايه؟ يخزي الروح الشرير اللي عليه ويطفئ ثورة الغضب. وبعد ما القديس تفرغ من العمل اللي كان مشغول بيه، راح شاور لرئيس الدير الفرع اللي فيه الراهب ده المحارب، واخده على ناحية وقال له ايه الموضوع، الاخ ده ماله؟ فراح حكى له القصة. قال له حلني انا من كثرة الحاحه عشان شايفه ما يصلحش، قلت له ده ابونا الكبير ما وافقش. فقال له طيب طبعا خطأ منك انك انت تأولني كلام انا مقصوش، لكن برضو اديله المركز اللي هو طلبه. واحدة من اثنين، لما انت تديله المركز اللي طلبه لاما هو يرجع لنفسه ويشعر ان هو مش اهل له، لإما يبقى احنا رضينا ضميرنا قدام الله وهو يهلك نفسه بنفسه، منبقاش احنا ايه السادة. وراح شاور للراهب فقال له تعال انا قلت له ايه يخليك في المركز اللي انت طلعت. مش الراهب، وبعدين طبعا كان القديس باقوميوس بيصلي من اجله في الفتره دي، فبعديها بقليل رجع واستغفر وقال للقديس باقوميوس انا فعلا غلطان، وانا مش اهل للوظيفه دي ولا اقدر اقوم بيها، ولا روحيا انا يعني هكون مستريح اذا باشرتها وطلب يعني الحل والسماح وكده. فالقديس كسب الراهب الايه اللي هو محارب بفكر العظم وفكر الرياض. وفي قول في بستان الرهبان بمناسبة الرياسة والقول ده الواحد من تلاميذ القديس باقوميوس برضه يعني بيقول لو كانت طوبة نية مبنية من اللبن يعني من الطين وما اتحرقتش ومحطوطة في أساس حيطة، والحيطة دي معرضة لمياه نهر، لو كانت الطوبة دي من اللبن الطوب الني يعني مش هايه مش هتستمر مش هتصبر، مياه النهر ايه مع الوقت هتبددها خالص، لكن اذا كانت محروقه بالنار تصبر.
فبيقول هكذا الإنسان اللي ما يكونش محنك بالتجارب اللي هي النار في النزاهة النار ما يقدرش يصلح في ايه؟ في مركز رئاسي. ربنا برضو كان مدي مواهب الشفاء وإخراج الشياطين للقديس بطوميوس. فهقول لكم قصتين. كان في كاهن في دندرة. دندرة دي مدينة تبع محافظة هنا موجودة بنفس الاسم لغاية الوقت. الكاهن ده اسمه الاب ديونيسيوس وكان من ضمن المعترفين يعني تعذب شوية بسبب الايمان وطهد بس ايه افرجوا عنه وما استشهدش. فالاب ديونيسيوس كان صديق للقديس وقوم وكان كتير يروح له الدير يقعد معاه يتكلموا كلام روحي مع بعض او القديس بخوميوس لما لسبب ما ينزل دندرة يروح عند مين عند الاب ديونيسيوس. الحاكم بتاع دندرة طبعا في ذات الوقت كان مسيحي في الوقت ده ايام ما كان قسطنطين هو الامبراطور. فزوجة الحاكم بتاع دندرة كانت مريضة بالنزيف يعني وما امكنش الشفاء بواسطة الاطباء. فهي طلبت من ابونا ديونيسيوس قالت له لما يجي لك القديس بقوم ابقى ابعت لي عشان انا عندي ايمان انه ربنا يشفيني بواسطة انبا بقوم. فحدث ان في يوم هما الاثنين قاعدين مع بعض وهي اخذت خبر بمجيء القديس بقوم فجت من ورا هما قاعدين وبإيمان لمس الثوب الأنبا بقوم. وفعلا يعني زي ما معلمنا بولس بيقول يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. زي ما نزفت الدم في القديم اللي كان لها 12 سنة لمس ثوب المخلص وشفيت برضو الرب شفاها بشفاعة القديس بخوميوس لأن طلبة البار تقتدر كثيرا في سعادتها. وفي قديس الكمار إسحاق السورياني يقول القديسين لما ينمو في النعمة أو حتى من غير صلاة الله يستخدمهم لعمل المعجزات حتى من غير ما يصلوا. النعمة نعمة الروح القدس اللي حل فيهم تجري أشفية ومعجزات حتى من غير ما هم إيه ياخدوا خبر. وأنا حكيت لكم قبل كده لما كان البابا كرولوس يبقى نايم ونعسان ويجي ولد عليه روح يدير وإيه ويخرج من عليه. مرة تاني جماعة جابوله راحوله قالوا له بنتهم عليها روح شرير. فقال لهم هاتولي ثوب لتلبسوا الفتاة دي. فقال مرة جاية جابوله ثوب. فبعد ما صلى قال لهم البنت دي متجوزة ولا عذراء؟ قالوا له عذراء. قال لهم بس الثوب ده مش ثوب عذراء وهو ده سبب الايه الخطيه اللي سببت ايه ان الروح الشرير يعذبها وكده. فجابوا البنت واخدها وفعلا البنت اعترفت بخطيئتها والقديس صلى عليها وخرج الروح الشرير. لما كان يصلي عشان ربنا يعمل شفاء او يخرج روح شرير او يعني من اجل اي معجزة طالبها من ربنا تقول لنا سيرته انه اذا كان ربنا يستجيب يشكر ربنا اذا ربنا ما استجابش ما يتذمرش. يعني اذا المريض سنه في المرض او يقول ما يتذمرش تكن مشيئة الله انا علي ان اصلي واحنا منلاش ان احنا ايه نتذمر ولا نقبل ربنا على حالة. وكانت للقديس تعليم عن الشفاء الروحي باعتبار انه اهم من الشفاء الجسدي. ف فمثلا كان يقول انه الانسان اللي بيتعبد للاوثان ده اعمى. اذا واحد ارشده للطريق القويم طريق الايمان يبقى فتح عينيه اعمى. واذا كان في انسان كذاب وما بيتكلمش بالحق ده اقرب. فاذا واحد ارشده انه يتكلم بالحق وبالصدق يبقى جعل الاقرب ايه يتكلم. البخيل انسان يده يابسه. الزاني ميت في قبره في قبر الشهوات. اذا واحد جذب الى حياه العفه والطهاره يبقى قام ميت. اللي لا يسلك بحسب وصايا السيد المسيح يبقى اعرق سلوكه مش مستقيم. اما عن تواضعه وانكاره ذاته وحياته الخاصه فيحكى عنه انه مره كان مريض فتلميذه القديس تدرس نقله لمكان المرضى. يعني كان في معزل في الدير مخصوص للمرضى فوصى الطباخ ان هو يجهز له طعام يليق بالمرض. وكان فعلا يعني المرضى لغايه الوقت المرضى في الاديره سواء ليهم مرض مؤقت او مرض دائم زي مرضى السكر او كده يجهز لهم طعام خاص بيناسبهم وناس يخدموهم برضو من الرهبان. فالقديس تدرس وصى الطباخ ان يجهز له طعام يعني في فتره المرض. فالطباخ جهز طعام كويس قوي طبخه حلو كويس طبعا باعتبار ان ده هو الاب الكبير والرئيس العام ومريض كمان. فلما ابونا القديس بقوم داء الطعام لقى طعامه حلو قوي فراح والطباخ واقف والقديس تدرس واقف فقال له طب تعرفوش تطبخوا الاكل هات شوية مية. جاب له شوية مية وراح دلق المية ايه بالطبق فبوظ وبعد كده قعد ياكل. وبعد ما خلص اكل القديس تدرس بيصب له مية على ايديه عشان ايه يغسل ايديه. فراح اخذ شوية مية اخدهم في ايديه راح رماهم على قدمي ايه تلميذه تدرس. فالقديس تدرس كان دايما هو يعني الابن الاقرب لانبا بقوم دايما يسأله كتير عشان يتعلم منه ويقتدي بيه. طب الليل بيقول له يا ابي اغفر لي بوظت الاكل ليه بسيله مية وبوظت طعمه وكم وليه رشيت رجلي على رجلي مية ما جيت غسلت لك ايديك وكده. فقال له شوف يا تدرس طول عمرك لازم تحتفظ من المجرب لان المؤمن دايما عدو الخير يجربه. الاكل كان طعمه كويس قوي فانا قلت النهاردة الطباخ طبخ كويس يمكن بكرة لسبب ما الطبيخ يخسر منه او هو يكون يعني مش بنفس النشاط فيطبخ اوحش. فلما بكرة هدوق الاوحش هيبقى في تذمر داخلي في نفسي جوه فهو النهاردة ما عملش ده امبارح. طيب انا بفكر واهتم باهتمامات جسدية فنقول تبوظه النهاردة عشان اذا بكرة جاب لي طعام مش كويس ايه ما تزمرش ولا العدو ايه يجربني بروح التذمر. يا اما ازواج يتخانقوا مع الستات بسبب مش عاجبهم ايه قالوا طب وليه رميت المية على رجلي رميت المية على رجلي دي. قال له اصلي انا ضميري انبني لما انت قدمت لي تخت المية ده انا اللي واجب اخدمكم مش انتوا اللي تخدموني لان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل يخدم. فانا عشان اريح ضميري انا صبيت المية على رجليك بنيت ان انا مستعد اغسلك رجليك لقاء ما انت غسلت لي ايه بذيلة. مرة تاني كانوا الاخوة في الحصاد وكان أبونا بقوم برضو معهم وراجع في حرارة النهار والصيف متعب قوي ومش قادر يتكلم وباين الإعياء على وجهه يعني. فأما شافوا القديس تدرس أم بقوم قال له هات لي حصيرة عشان أرقد عليها عشان أنا تعبان. فرش له حصيرة وبعدين جاب مسح من شعر مسح اللي هو الزكيبة اللي بتتعمل من الصوف وحطها فوق الحصير عشان تبقى ايه طرية شوية. فراح قال له لا شيل الايه الزكيبة وراح نام على الحصيرة بس. فبص القديس تدرس في وجه ابيه الروحي فلقى الدموع ابتدت تنزل من عينيه والعياء بادي عليه قوي يعني مضطرب يعني من المرض. فراح جري وكان عنده شوية تمر حطتهم في وعاء فراح ملأ ايده ايه تمر ودهم لأبونا بخوم عشان يأكلهم. قال له تتعبان فمرضيش يأكل التمر. فالقديس تدرس لما شافه بيعيط ومش راضي يأكل وكده فالتاني برضه عينيه دمعت فقال له عيان ومش عاوز تأكل ومش عاوز تستريح حتى على مسح من شعر. فراح أجابه أنبا بخوم قال له إحنا في موقع رئاسة بالنسبة لبقية الرهبان هل اتأكدنا أن جميع الرهبان مفهومش حد مريض بنفس درجة المرض بتاعي عشان أنت تميزني وتنيمني على مسح من شعر دون باقي الإخوة وتميزني وتديني أكل تمر؟ هل انت مريت على كل الرهبان وشفت ما فيش حد مستأهل ان يأكل التمر غيري؟ فشوفوا قد ايه كان حرصه وانكاره لذاته. مرة تانية كانوا الاخوة برضو رايحين من الدير يشتغلوا شغل مثلا يقطعوا خوص او يقطعوا خشب يعني كان يعملوا اعمال زي كده وكل واحد من الرهبان شايل ايه لفة صغيرة فيها الحاجة بتاعته يعني الادوات بتاعت العمل وشوية خبز وكده يعني. فابونا بخوم كان مجهز نفسه برضو ايه صرة يشيلها. فجاء واحد من الشبان الصغيرين قال له عنك يا ابي وراح ايه قال له انا اعمل الصرتين واشيلهم شيلة واحدة وقلتك ما تشيلش حاجة. قال له لا يكن هذا مني أبدا لازم أشيل شيلتي زيكم. إن كان قد قيل عن الرب أنه يليق به أن يتشبه بإخوته في كل شيء ده الرب يسوع ده في رسالة العبرانية أصحاح 2 يقول من ثم كان ينبغي أن يتشبه بإخوته في كل شيء يبقى أنا ما تشبهش بيكم وترأس عليكم ما شيلش زيكم. مش الرب اللي قال لم آتي لأخدم بل لأخدم لازم أنا أشيل إيه شيلت زيكم ده أنا اللي أخدمكم مش أنتوا اللي تخدموني. فكان ضميره حي جدا ودقيق رغم البساطة الروحية والنعمة العظيمة اللي كان عايش فيها لكن كان قدوة لإيه لجميع الرهبان. وكان دايما يقول كده لازم الرئيس يبقى قدوة مش بعظاته وكلامه فقط إنما بالأولى بعمله وسلوكه. في مرة كان بيعلم الإخوة يعني بعد ما بيخلصوا شغل ويروحوا يتعشوا ويستريحوا شوية يجوا بالليل ايه يبقى في اجتماع والقديس يكلمهم او يخلي حد من الرهبان المتقدمين يكلمهم كلام روح يعني عظة هم قاعدين كده يعني بعد محارات النهار بتروح وكده. فاثناء ما يتكلم مع الاخوة شعر بحاجة كده في رجليه، شعر بحركة كده في رجليه، حاجة بتلعب في رجليه. فما اداش الحاجة دي أهمية. وبعد ما انتهى من الكلام بكلمة الله ووقف وصله، راح طلب ضوء وراح بص ايه، شاف ايه اللي في قدميه، فلقى حيتين ملفوفتين على ايه، على المعصم الساق من تحت، فما اضطربش ابدا. وبرضه بحسب ايمانه ما حصلوش اي اذيه. وتعرفوا انه من محافظة قنا واسوان وكده العقارب كتير عشان الحرارة كتير، فبرضه يقول لنا انه لما كانت تلسعه عقرب ما كانش برضه غير يقف يصلي ويحتمل، وكان ايه يدعو باسم الرب يسوع، وكان يقول ما فيش دواء اعظم من ترديد اسم الرب يسوع، كانش يضطرب ابدا. في مرة كان قاعد مع بعض الرهبان قدام قلاية واحد راهب مبتدئ، قوانين القديس لتلاميذه بخصوص العمل اليدوي كان كل راهب يعمل في اليوم حصيرة بمقاس معين، فالراهب ده الشيطان حركه بروح المجد الباطل انه في نفس عشان اب الروح يعني قاعد قدامه ان يعمل حصرتين، عشان هو ايه يقول عشان ابوه يمدحني، يقول اذا نشيط وبيشتغل اكتر من غيره، ده اسمه روح المجد الباطل، يعني الانسان يعمل الحاجة عشان يتمجد من الناس، وعشان كده اسمه المجد الباطل او المجد الفارغ او الصبح الباطل. فاما بخوم قاعد من بعيد ولاحظ ان الاخ عمل ايه حصرتين بدل حصيرة واحدة. بعد ما خلص كلام مع الاخوة اللي كانوا قاعدين معاه راح للراهب قال له تعالى انت عملت كم حصيرة؟ قال له النهاردة عملت حصيرتين، وهو مبسوط انه هو ايه فاكر ان ابوه هيمدح على كده يعني. قال له هات الحصيرتين، جابهم في المجمع بقى بتاع الرهبان، وراح مولع النار في الايه في الحصيرتين، واداله قانون ان يقعد ما يخرجش من قلايته وما يكونش غير خبز وملح في المساء مرة واحدة مدة معينة، ويعمل الحصيرتين طول المدة دي. وقال له انت انغلبت من روح المجد الباطل، مفروض الانسان لما بيعمل حاجة ما بيطلبش مديح ولا مجد من ايه من الناس، انت لما عملت حصيرتين اولا تعبت نفسك زيادة وفقدت اجر الحصيرة الواحدة اللي كنت بتعملها بسبب انك خضعت لروح الايه العظمة والتباهي والافتخار. وبرضو حجمه كأب يعني او كرئيس يبان من قصة تانية. مرة كان هو غايب في دير تاني يعني غير الدير الرئيسي، ولما رجع وكان وقتها ايام صوم، اما رجع شوية من الرهبان المبتدئين راح شاكوله قالوا له يا ابانا طول فترة الصوم بقالنا كذا اسبوع ما بتوع المطبخ ما طبخولناش ولا حاجة وكله نواشي طول فترة الصوم. فراح جاب المسؤول قال له تعال انت عملت ايه؟ قال له انا لقيت اني بحط الاكل في المايدة معظمه ما بياخدوش، والاباء بيتنسكوا ياكلوا فول مبلول ياكلوا زيتون ياكلوا حاجات كده نواشف ما بياكلوش من الطبيخ، فانا قلت خسار اما الاقي معظمه بنتلاقوا كل يوم والاخوة الطباخين بيتعبوا على الفاضي، فانا قلت اوفر الزيت بنعمل مكيالين زيت كل يوم اوفرهم مادام هم مش عاوزين ياكلوا وبيتنسكوا، وشغلت الطباخين في انهم يعملوا حصر بدال ايه بدل ما بيطبخ. قال له عملت كم حصيرة في الفترة دي؟ قال له مثلا عملت 200-300 حصيرة. قال له هات، وراح جابهم وولع فيهم كلهم الايه النار. قال له لما كل يوم الرهبان يتمسكوا بإرادتهم وباختيارهم ربنا هيقبل مسكوهم. والأكل إذا كان بيتبقى وكده بيبوز لكن محدش منهم يبقى فيه روح التذمر. لكن أنت الوقت خليتهم بيتنسكوا غصبا عنهم ما رأيتش إن فيه نفوس ضعيفة حتى إيه تحط لهم حاجة على قدهم، فيبقى النسك إيه بتاعهم ده مفهوط وفيه روح تذمر، ويبقى الحصر اللي أنت عملتها دي برضو ربنا إيه ما يقبلهاش. كان مش مهم الزيت لكن ما يبقاش فيه روح تذمر بين الإخوة أو على الأقل بين الصغار والضعفاء. فيورينا أنه كان حازم وكان حكيم وعنده إفراز. ومرة هو شعر بروح الله انه في راهب في دير من الأديرة البعيدة عنه، كان في أديرة كتير وكان أولاده الكبار هم اللي بيشرفوا على الأديرة الثانية. شعر بروح الله ان الراهب ده عمل خطية، فراح تاب الدير الرئيسي وراح للدير اللي فيه الأخ الأصغر ده، وبعد ما كلمهم بكلمة ربنا قال لهم أما السبب اللي خلاني جيت لكم الليلة فالسبب ده مخبأ في إناء من خزف. الرهبان ما فهموش إيه يعني السبب في إناء من خزف. كان في راهب اسمه إيليا، الشيطان أغواه إنه يروح يغني بعض ثمار التين ويأكلها لوحده بدل ما إيه التين يعني لما بيتجنى المسؤول بيوزعه ان شاء الله كل واحد تطلع لوحده اثنين يعني كده في الأديرة كده، يعني حتى البرتقان ممكن الواحد يلاقي نص برتقانه جيال هو كده، هم جم كده يتقطعوا على قد الرهبان وخلاص. فهو الراهب ده راح جنى شويه تين وخباهم في ايه في وعاء من خزف. فالقديس شعر بروح الله وبقى. فلما قال كده راح جه الراهب إليه ده وراح ايه ضرب مصاري وقال لا انا اللي عملت كده وادي الخطيه ايه بتاع. فده بيوري انه يعني ربنا كان بيديله مواهب علشان رعايه الاخوه وحفظهم من غوايات الشرير وتدبيرهم التدبير الروحي. وفي مرة كان هو في دير طبانيسي اللي هو كان رئيس القديس تبرد، فبعد ما وصلوا كده قعد يدفر في حطير لأن العمل اليدوي وبيدي نشاط يعني، فقعد يدفر حطير. ففي راهب مبتدئ برضه صغير قال له مش كده يا أبونا، قصك بتعمل الحطير غلط، في طريقة أحسن من كده علمها لنا أبونا تبرد. فورا مراهب صغير بيكلم شيخ كبير ايه وهو قبل الأديرة كلها بيقول له كده، فهو برضه لم يتذمر ولم يغضب قط، قال له انا بعمل غلط اتفضل اقعد مطرحي وعلمني الايه الطريقة الصحيحة. فقعد الراهب المبتدئ وقعد يضفر وايه ويعمل، قال له خلاص انا اشكرك انك علمتني طريقة احسن من الايه القديمة. فما كانش يسلك باي روح رئاسة وسط الايه الرهبان حتى بين المبتدئين وبين الصغار. مرة ده جاله راهب ضيف في احدى الامسيات، فهو وقعد مع الضيف معدي القديس تدرس فراح شاور له فقال له جهز اكل للراهب الضيف ده. تدرس ما فهمش وما سمعش كويس فمش وما عملش حاجة. ابونا بخوم مستني انه تدرس يجيب الاكل للضيف ما جابش. عدي راهب تاني راح شاور له قال له تعال روح جهز اكل للراهب الضيف ده علشان يتعشى وايه ويرجع مكانه. برضو الراهب التاني ما فهمشي حاجه ومشي. راهب ثالث نفس الحكايه. وبعدين ابونا بخوم لما شاف ولا واحد من ثلاثه جاب اكل راح هو قام بنفسه وجهز اكل للضيف وقدمه. وبعد ما الضيف مشي عاتب تدرس وعاتب الاثنين قال له ما لمش قلت لك يا فلان مش قلت لك كذا وكذا، قال له انا افتكرتك بتقول لي امشي بعيد عشان اقعد مع الضيف.
والثاني برضو فهم بطريقة غلط والثالث فهم بطريقة غلط. فقال لهم شوفوا قديه الشيطان يقدر عشان يصير فينا الغضب ونقص المحبة أن ممكن أكلوا جابوا وكشف لهم حيل الشرير. ودي أنا عرفتها من راهب يعني أقدم مني يعني كنت أنا لسه ما ترهبنتش أو صار لنا ترهبن وقال لي شوف الشيطان ممكن يبقى واحد يكلمك وقريب منك يدخل كودانك كلام غير اللي طلع من بق الإيه اللي كلمك خالص عشان يعمل فتنة ويعمل سجس وقلق وكده. مرة أبونا بقوم في الاجتماع المتاعي ده اللي بيقعدوا مع الإخوة قال اليوم قال القديس تدرس قوم كلم الإخوة واللي ربنا بروحه يعني يحطه على فما كلمهم. فمن أجل الطاعة القديس تدرس امتثل وكان هو صغير في الوقت ده حاجة وعشرين ووقف يتكلم بكلمة ربنا. فيه رهبان قدام كبار في السن راحوا اول ما شافوا القديس تابس ابتدى يتكلم دقايق كده وراحوا ايه تابوا الاجتماع ومشوا. فبعد الاجتماع راح بعت له قال لهم تعال اشمعنا يعني المرة دي اللي ما سمعتوش ومشيتوا قبل ما الكلمة تنتهي. قالوا له احنا معترضين احنا رهبان قدام وشيوخ في الدير وبقالنا سنين توقف شاب صغير يكلم ويعزنا احنا ده ما يجيش قد ابننا ده احنا الكبار. فراح القديس استغرب خالص قال لهم اما صحيح كبار لكن صغار في المعرفة. نسيتوا الرب يسوع لما اقام صبيا وسط التلاميذ وقال لهم من قابل واحدا من اولاد مثل هذا باسمي يقبلني. نسيتوا انه قال من لا يقبل ملكوت السماوات مثل ولد فلن يدخله. نسيتوا لما الرب قال ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. وايه اصغر منكم يعني مش روح الله هو اللي بيتكلم؟ طب وانا مش قاعد باسمع؟ وصدقوني ان انا كنت باسمع كمان يسمع الرب شخصيا واستفدت من كلامه. روح الكبرياء وروح التيه وروح العظمه تسلط عليكم وان ما كنتوش تتوبوا ينتهي بيكم الحال الى ما هو اسوأ. مرة تانية بلغوا انه الخبازين اثناء الخبيز بيتكلموا فراح ادى امر ان مفيش حد اثناء العمل في المخبز ايه يتكلم خالص وكل يشتغل في صمت عشان يصلوا في سره. فالدير اللي كان بيرأسه القديس تدرس حصل فيه انه بعض الرهبان اتكلموا اثناء الخبيز وبلغت الايه لابونا القديس بخومي. فراح قال لهم تفتكروا انه دي وصية بسيطة ان انا اديت يعني قانون ان اثناء الخبيز يبقى مفيش كلام. ده بداية الحياة الروحية كلها الوصية. الله بيدي وصية عشان يشوف محبة الانسان. اي وصية حتى لو كانت وصية صغيرة يعني لما ربنا ادى وصية لآدم وحواء من جميع شجر الجنة تأكله من الشجرة دي ما تأكلوش هو وصية. فمحبة الإنسان بتبان من طاعة الوصية طاعة بلا إيه بلا مراعشة ولا فحص. أنتوا مش عارفين إنه أسوار أريحة ربنا قال ليشوع إنه تطوفوا حولها ستة أيام بغير كلام وفي اليوم السابع بس تهتفوا. وكان منظر غريب إنه ألوف وعشرات الألوف وكلهم إيه بيدوروا حوالين أسوار أريحة وما فيش واحد بينطق بكلمة. ففي الحالتين لما صمتوا أطاعوا الله ولما تكلموا أطاعوا الله فسقطت أسوار أريحة والله
عمل من أجل إيه؟ طاعة الشعب. وراح عاقب تدرس بثلاث أسابيع لأنه عنده رهبان إيه بيكلمه أثناء العمل أو أثناء الخبيث. مرة من محبته للقديس تدرس كان بيعاقبه كتير عشان يخليه ايه تام وكامل يعني. كان قاعد بعيد شوية والقديس تدرس واحد من الرهبان بتوعه راجع من مهمة من سفر يعني وحاطط الشال بتاعه على كتفه. فسمع القديس تدرس بيسأل الراهب يقول له انت كنت فين جاي منين بس. فرأى ابونا القديس بخوم شاور تدرس قال له تعالى ما تسألش اي راهب سؤال الا فيما يخص خلاص نفسه او خلاص نفسك بس. لكن الاسئلة الفضولية اللي ملهاش معنى دي كنت فين وجاي منين ده خطيئة وعيب انك انت تسأل. تسألش الناس في حاجة لا 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 مختصة بخلاصهم ولا بخلاصك. مرة القديس تدرس برضو كان عنده تكليف يعني من الاب ان يفتقد احد الاديرة. فلما راح الدير ده اشتكوله من راهب معين وطلبوا انه يخرجوا من الدير يعني يطرد يعني بتهمة انه سرق حاجة معينة. فالسارق الحقيقي وهو يعني كانت تهمة بريئة يعني فالسارق الحقيقي راح على جنب كلم القديس تدرس وقال له فلان ده بريء وانا اللي ايه انا اللي سرق. لما شاف انه دوك هيطردوا كده فقال للمسؤولين عن الدير فلان ده ايه بريء من التهمة اللي انتوا وجهتوها له وهو ما سرقش وبناء عليه ما يتطرد. وبعدين اخذ الراهب اللي كان متهم يعني وهو بريء وكلمه بينه وبينه قال له انا علمت انك انت ما سرقتش وانك انت بريء لكن ما تتألمش انك انت اتهمت زورا يعني ممكن السبب ده يخلي الراهب هو من نفسه لما عودش في الدير مدام هم ايه اتهموني وكده وانا بريء. قالوا صحيح انت بريء بالنسبة للخطيئة دي اللي اتهمك بيها لكن مش ليه خطايا تانية. قالوا ليه خطايا تانية كتير. قالوا خلاص احتمل هذا الاتهام الباطل من اجل الخطايا اللي ليك وايه واقبل اللي حصل. فبيوري برضو ان القديس تدرس كان له نفس روح الافراز والتدبير والحكمة في رعاية الإخوة زي أبوه القديس أنبا بخوم. في مرة كان قاعد القديس بخوم مع القديس تدرس وسمعوا ترتيل ملائكة في السماء فبيسأله أبونا تدرس بيقول له إيه ده ترتيل ده إيه. قال له ده معناها إن في روح إنسان قديس انتقلت الوقت والملائكة إيه بتدفعها للسماء وبترتل له. وبعد ما قال له كده قال له والروح دي روح فلان الفلاني. وكان كتير هما الاثنين يشوفوا ملاك الرب حاضر في الهيكل اثناء توزيع الايه الاسرار المقدسه. مرة أبونا بخوم كان مسافر في المركب يفتقد دير اسمه دير منخوسين مع اثنين من الرهبان, يعني اثنين رهبان بيأدقوا وأبونا بخوم معهم وكيف. فلما جه وقت المساء ركلوا المركب ووقفوا يصلوا كالعادة يعني في وقت الصلاة صلاة الغروب, وبعد ما صلوا برضو كالعادة جهدوا المائدة. فالرهبان طلعوا ايه, خبز وجبنة وزيتون وتين وكده اللي موجود معهم يعني, وقال يأكلوا. فلاحظ ابونا القديس بخوم ان الرهبان بيأكلوا بشراهة الاثنين دول يعني بشراهة, فلاحوا بقى يأكل عيش وملح بس وعنيه دمعت. فهم لاحظ هو ساكت, فقالوا له يعني زعلان لي يا ابانا؟ قال له ما فيش حاجة. قالوا لا لازم تقول لنا, احنا شايفين الدموع في عينيه. قال لهم الدموع في عينيه عشان بتاكلوا من غير انضباط وبشراهة. فقالوا له يعني الاكل خطيه, واحنا ما جبناش حاجه يعني, احنا بناكل من الحاجه اللي تحت الدير يعني. قال لهم الاكل مش خطيئة, وخصوصا انه الاكل من الموجود يعني من المتيسر, لكن الخطيئة ان شهوه البطن تتسلط على الانسان وبالاخص على الراهب, لان ده يخلي همه مش منصرف للعلويات وفكره في الارضيات. واذكروا انه الرب قال ما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي الى الحياة. صحيح كل الاشياء تحل لي, لكن ليس كل الاشياء توافق. كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. اقول لا يتسلط علي شيء, دي مهمة جدا. مش يعني السيجارة بتتسلط, مش بس السيجارة, ده كوباية الشاي ده تسلطت على الواحد, ولا فنجان القهوة, ولا حتى شرب الماء هيمنعه ويبقى متسلط ويخليه ما يقدرش يصوم القطاع. كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. وبعد كده قال لهم ان النسك الجسدي مش كفاية. النسك الجسدي اللي هو الصوم يعني والسهر والتعب الجسدي وكده, لكن اهم منه وبالاضافة اليه النسك الروحي اللي هو مخافة الله. مخافة الله اذا سكنت قلب الانسان تحرق منه الشرور زي ما النار بتحرق الصدأ والاوساخ من الحديد. ومرة عنده راهب سقط في خطية جسدية شنيعة, طبعا مش قادر اقول اسمها يعني لكن فاهمينها يعني. فداله قالون ان يصوم للمساء ويأكل اقل قليلا من الشبع, يعني ده عشان الخطايا الجسدية. الناس اللي هم بيشكوا في الاعترافات من الخطايا الجسدية, قال انه يصوم يعني زيادة عن اخواته ويأكل اقل قليلا من الشبع. وتاني حاجة انه يقاوم الافكار الشريرة. وتالت حاجة انه يقضي ليالي سهر في الصلاة. ورابع حاجة انه يحفظ التواضع. يحفظ التواضع يعني قال له حتى اذا واحد اهانك بكلمة او اغضبك قول انا اغضبت الله مرارا كثيرا بخطاياي فاحتمل. وقال له اذا اكرمك الاخوة بسبب انهم شايفينك بتصوم اكتر منهم ما تفتخرش, قول ده هم مش عارفين ايه الخطايا اللي انا عملتها, ولو عرفوني ما كانوش حتى يكلموني خالص. تحتمل الإساءات بشكر, واخر حاجة قال له كن خاضعا ومطيعا، لانه في المزمور بيقول انظر الى تواضعي وتعبي واغفر لي خطاياي. فالتعب يخص الجسد والتواضع يخص الايه النفس. انظر الى تواضعي وتعبي واغفر لي جميع خطاياي. فمرة قاعد مع القديس تدرس في ليلة قمرية يعني، فراح أبونا القديس بخوم قال تدرس شايف القمر؟ قال شايف. قال شايف مضيء على المساحة كلها ازاي؟ قال شايف. قال له مش هو مضيء على كل الخليقة اللي سقطت أشعته عليها؟ قال له طبعا. قال له طب إن كان ده إحدى خلائق الله يبقى الله نوره قد إيه ومجده قد إيه وبهائه قد إيه، وإزاي هو مطلع على كل الخليقة وفاحص القلوب والكلى؟ لازم تحتفظ وتحرص ألا تخطئ إليه جميع أيام حياتك، واعلم ان المعونة تأتي من عنده. وبعد كده دمعوا وقفوا وصلوا ورجعوا الاليات بتاعتهم. مرة كان فيها راهب مريض واشتد به المرض وقال، فطلب من المسؤول عن الميدة انه يطبخ له لحم يعني. فالمسؤول رفض قال له احنا ما نعملش لحمة وما عمل لكش لحمة وكده. فالراهب صحته ساءت اكتر، فطلب بعض الرهبان انهم يشيلوه يودوه عند مين؟ ابونا بخوه. اما شاف ابونا القديس منظره صعب عليه وتألم قوي، طبعا سمع الشكوى بتاعته، فراح بعد جاب الايه مسؤول الميت قال له مش طلب منك تجهز له لحم؟ قال له طلب وانا رفضت الحقيقه طلب. قال له يا عليم الافراط مش شايف المرض عمل فيه ايه؟ مش ده عضو من اعضائك؟ مش الكتاب بيقول بعضنا اعضاء بعض؟ مش بيقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم المذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد؟ مش ده مذلول من المرض؟ وطبعا بعد كده أمر أنه يعد طعام مخصوص للمريض لغاية ما صحته اشتدت وشفيه، وبعد كده عاد للقانون الايه العادي بتاعه ان ياكل بقول وحبوب زي بقيه الرهبان. مره القديس تدرس كانوا ايام 50 وكان بيشتغل مع الرهبان، وكان فيه راهب اكبر منه هو رئيس الموقع يعني، فقال يا تدرس جهز لهم طعام. فأعد لهم طعام جبنة وخبز وكده يعني. فبعد ما أكلوا المسؤول الكبير قال له اقعد يا تدرس عشان تأكل. قال له لا. وصلت الكلمة دي لأبونا القديس بخوميوس، فقال له ايه الكلمة اللي بتقولها دي يا تدرس؟ ايه كلمة لا دي؟ ده كلمة ما تعرفش ان كلمة لا دي ثمرة غير صالحة؟ وافرض انك انت مش عاوز تاكل او عايز تصوم، تاخد حاجة بسيطة وتقول معلش سامحني انا مش هقدر ايه مش هقدر اكل دلوقتي، لكن كلمة لا دي مفروض ما تطلعش من بقك ابدا. مدام المسؤول بيطلب منك حاجة تقول حاضر. ومرة كان ماشي مع برضو القديس تدرس وعادوا على مكان فيه مدافن وفيه قبور فشافوا ستات بعياط بعياط شديد ويصوموا كده، فقالوا بيصوموا ديل وبيعياطوا ليه تدرس؟ قالوا على الميت بتاعهم. قالوا طب والبكاء بتاعهم هيرجعوا تاني للحياة؟ قالوا مش ممكن. قال له لكن احنا لما نبكي على خطيتنا نفسنا الميتة بتقوم وتجد الحياة، لكن رغم كده ما بنبكيش زي الستات دول مع ان بكائهم ما بيجيبش نتيجة، واحنا اللي بكائنا يجيب نتيجة ما بنبكيش. مش فاكر ان الرسول بيقول استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح؟ يعني اللي بيبكي يقوم من الموت، قيامة التوبة. وزي ما المزمور بيقول كل ليلة أحمي سريري وبدموع أبل فراشي، وزي ما بيقول في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. وقال له العشاء أو المساء يقصد به الحياة الدنيا، وفي الصباح السرور يقصد به الحياة الأخيرة. مرة أبونا بقوميوس قاعد مع واحد من الرهبان برا الدير برا السور يعني، فقال له يا تدرس خد بالك من الإخوة عشان أنا خارج وكده، وكان مساء بالليل يعني. فالقديس تدرس بيقول أبويا بيقول لي خد بالك من الإخوة أعمل إيه؟ فصلي. فوقف يصلي، فهو بيصلي شاف رؤيا، شاف ان الرهبان زي ما يكونوا غنم رائده كده على الارض، وشاف القديس تدرس انه ملاك الرب زي ما يكون جندي او قائد ملكي منير وفي ايده سيف من نار ومنظره بهي جدا بيحرس الغنم اللي نايمة. فاما شاف القديس تدرس راح له وعاوز يكلمه ويسأله، فراح الملاك عرف هو عاوز يسأل يقول ايه، فراح الملاك اتكلم قال له انت اللي بتحرس ولا انا؟ فراح هو انتبه وقال لا ده فعلا ملاك الرب حال حول كل فائسيه ومنجيهم، وهو ربنا اللي بيحرس مش انا. طبعا ده ما يمنعش ان المسؤول يحرص ويسهر، يعني لما المزمور بيقول ان لم يبني الرب البيت فباطلا يسهر البناؤون، ان لم يحرص الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس، لكن لازم الحراس يسهر ويقوموا بعملهم. ففي فرق بين الاتكال وبين التوات. ومرة برضو القديس تدرس بعثه أبونا القديس بخوم لدير جنب أخميم يتفقد الإخوة اللي فيه. ففي وقت العظة المسائية اللي القديس بخوميوس بيوجهها للرهبان في نفس الوقت راح أبونا تدرس انعزل في الدير ده جنب شجرة تينو وقف يصلي. فهو أثناء الصلاة شاف رؤية، شاف القديس بخوم هو بيتكلم مع الرهبان في الدير الرئيسي اسمها فابو او فاو، وسمع الكلام اللي بيقوله ابونا باقوميوس لمين؟ للرهبان. ده بينه وبينه يمكن مسافة يمكن 200 كيلو. وبعد ما رجع للدير قصله الرؤية وقال له انا شفت قدسك بتكلم الرهبان وبتقولهم كذا 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 في الليلة الفلانية. قال له فعلا هو نفس الكلام اللي انا ايه اللي انا قلته فعلا. ومرة ابونا القديس باقوم كان واقف بيصلي، فهو واقف بيصلي في مكان معين يعني شاف رب المجد يسوع قاعد على عرش وبيشرح الامثال. الامثال اللي الرب يسوع قالها في الانجيل زي مثل الزارع وغيره. فبعد ما استوعب الشرح اللي سمعه من رب المجد يسوع اجتمع بالرهبان في نفس المكان، والمكان اللي شاف فيه الرب يسوع جالس على العرش وبيشرح الامثال وقف فيه ابونا باقوم بقى ايه يشرح للرهبان. فمن وقتها بقت كلمة الله على بقه ليها تأثير وفعالية على الرهبان أكثر كتير، لدرجة إن هم كانوا يسمعوا كلامه ويرتعشوا. وأحسوا إنه صحيح أبونا باقوم اللي بيتكلم، لكن شعروا إن الرب يسوع هو اللي بيتكلم على بقه، والكلام له فعالية. وزي ما بنسمع عن الرب يسوع في الإنجيل، إنجيل متى يقول وكان يكلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب، يعني الكلام له ايه له سلطان وله فعالية في نفس السامعين. نقول لكم بعض تعليم القديس باقوميوس بسرعة. طبعا في كلام كتير مكتوب في بستان الرهبان وفي كتب كتير اتكلمت عن سيرة أبا باقوم ترجعوا لها بالتفصيل. انا اخترت قليل من كثير. لن تشارك القديسين في مواهبهم ما لم تتعب جسدك اولا في مشاركة اعمالهم. اجتهد في شبابك لتفرح في شيخوختك. لا تقضي ايامك بالثواني كما مر العام الماضي كذلك هذا العام وكما مر أمس كذلك اليوم. استيقظ وأيقظ قلبك قبل أن يوقفك مكرها في يوم الحكم لتعطي الجواب عن جميع ما فعلت. لا تفسد يوما واحدا من عملك وتحقق بما مما تقدمه لله كل يوم إن كان خيرا أم شرا، يعني كل يوم راجع نفسك وشوف. لا تخلي قلبك من ذكر الله أبدا لئلا تغفل قليلا فيتغلب عليك أعداؤك المترصدون لاصطيادك. لا تؤجل التوبة لئلا يفاجئك المرسلون ويأخذوك وأنت غير مستعد فتصيبك شدة عظيمة تعاين الوجوه الشنيعة التي تحيط بك بقساوة وتمضي بك إلى المنازل المظلمة المملوءة فزعا ونارا. كن صبورا وتجلد لأن القديسين صبروا فنالوا المواعيد. كن واسع القلب لتكلل مع عساكر الأصهار. داوم على الصوم والصلاة ولا تمل. اصبر على البلايا حتى يرفعها الرب عنك. وانظر حتى اللعاب الذي ييبس في فمك وأنت صائم لن ينساه الله وتجده عند شدتك في وقت انتقالك. قاتل جميع أفكارك الرديئة ليعطيك المسيح المواعيد التي أعطاها للقديسين. اجعل قلبك كقلب الأسد واصرخ مع بولس من الذي يفصلني عن محبة المسيح. إن كنت في البرية فقاتل بالصلوات والأصوام والتنهد.
وإن كنت وسط الناس فكن وديعا كالحمام حكيما كالحية. لا تحقد على الناس لألا تصبح مردولا من الله، بل اجعل لك سلاما مع أخيك لتكون محبوبا من ربك. إذا أكمل الإنسان جميع الحسنات وفي قلبه حقد على أخيه فهو غريب عن الله. بركة أبينا القديس العظيم أما بخوميوس أبي الشركة والقديس تدرس الميز فلتكن مع جميعنا أمين.
من الليل يا بكسابة لي بإعادي ابن إماتي كان قائل جالستوسي أون أستوني أون Moshe Borengo and Moshe Open Choice is a prayer. The same as my name is Pirini, or a certain Tekla, or Sotemon of my name, Kerala is
يترأس الله علينا وليباركنا ويظهر وجهه علينا وليرحمنا. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك ارعانا وارفعنا واحفظنا وصصنا الى الابد. فقدنا خلاص شعبك بقوه الصليب المحرم للسؤالات والطلبات.